بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح علامة الفوزان على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، بل قال ولا تقربوا، يعني لا تعملوا الوسائل التي تخرج.
نحن وقفنا عند حديث معاذ. حديث معاذ.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ثم ساق الشيخ رحمه الله حديث معاذ، والكلام عليه أن نقول في هذا الحديث العظيم فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، وهو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري، أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما، ثم أرسله أيضا في السنة التاسعة أو العاشرة إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام في طاعون عمواس المشهور. على قوله قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا معه على حمار.
إذن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله الخلفاء الراشدون قاضيا ومعلما لفقه رضي الله عنه، فقد كان من مجتهدي الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، ويكفي أن النبي قال: يا معاذ إني أحبك. نعم، وقيل إن معاذا كان أمة وحده.
على حمار، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه، وفيه جواز الإرداف على الدابة.
فركوب الحمار دل على التواضع، والإرداف دل على التواضع، لأن المتكبر يأبى ذلك، يأنف من أن يركب وسيلة دنية في الناس أو أن يردف أحدا وراءه وخلفه. نعم، وفيه جواز الإرداف
على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها.
نعم.
شيخنا، يعمم الحكم في السيارات الأجرة.
نعم،
يعمم الحكم في السيارات الأجرة، مثلا السيارة 14 راكب، يوم السائق مثلا يخليها 15-16.
نعم، الزيادة على العدد المصرح به في الإركاب هذا مخالف لولي الأمر، لا ينبغي من هذه الجهة. ومن جهة أخرى أن وضع حمولة على السيارة لا تطيقها هذا أيضا من الإضرار بالمال وإتلافه، وأنت منهي عن ذلك. نعم.
فقال لي: يا معاذ،
كالسرعة في السير. نعم نعم. لا، هذا أكثره طمع، فهذا يريد أن يقلد هذا وهذا يريد أن يقلد هذا، فأكثره طمع، لا يريد أن هو يجعل المشوار مثلا 14 راكبا بل يضعف هذا طمع. نعم نعم، إذا كان يخالف قعدت ولي الأمر لا. نعم.
فقال لي: يا معاذ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي إليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها، وهذه طريقة من طرق التعليم، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه مسألة عظيمة. قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم في أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول: الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرص في شيء لا يعرفه، بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفها لا تحمله الأنفة بأن لا يقول: لا أدري، بل يقول: لا أدري، أو يقول: الله أعلم، ولا غضاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع المعلم.
وليس بأكمل من رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالإنسان إذا سئل عن شيء وكله إلى عالم. تعلمون قصة موسى مع الخضر كانت في هذا، أن الله عاتبه إذ لم يرد العلم إليه. فهذه مسألة مهمة من مسائل العلم، أن الإنسان يكل العلم إلى عالمه، لأنها متعلقة بأمانة العالم، بأمانة المتكلم. ولهذا إذا لم يكن عند المتكلم أمانة فخف منه، إذا لم يكن عنده أمانة. والإمام مالك تعلمون قصته لما قال في مسائل عديدة: لا أدري. طيب، هل يقول الله ورسوله أعلم دائما؟ يعني نحن نقول الآن الله ورسوله أعلم؟ هذا وجه العلماء جوازه على ما إذا كانت المسألة مسألة شرعية، لأن النبي عرف الشرع كله صلى الله عليه وسلم. فلو قصد أن النبي كان يعلم هذه المسألة، جواب عن هذه المسألة الشرعية، فلا بأس. أما المسائل الكونية لا، فلان مات، الله ورسوله أعلم، لا، ما ينبغي، ما ينبغي، لأن النبي ما يعلم صلى الله عليه وسلم. فإن كانت المسألة مسألة كونية حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فإن النبي ما يعلمها. وأما إذا كانت المسألة مسألة شرعية فلا شك أن النبي كان يعلم الشرع كله. نعم.
وقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل منها، وقال عن البقية: لا أدري.
طبعا وهذا يحمل على أنه هذا كان في مجلس، وإلا ليس سئل عن 40 مسألة على مدار حياته، فإن هذا يعني قد يكون طبيعيا، لكن في مجلس، وقد جاءه السائل ويسأله في مجلس عن هذا فأجاب بأنه لا أدري، لا أدري. نعم. لأن ما يصبر على أدري مع كثرة مسائل، وأنت العالم الإمام الذي يرحل إليك الناس، إلا التقي النقي الأمين، من الذي يصبر؟ أنت شيخ قد أتيناك من شقة بعيدة بمسائل كتبناها 40 مسألة، يا شيخ ما تقول؟ والله ما أدري يا شيخ. 4 من 40 يعني 1/10. يأتيك الشيطان ويقول: إذن لن يعود إليك مرة ثانية، ووالله لو كان عالما في أن يعلم بعلمي هذا أدعى أن يلزم وأن تثنى الركبتين عنده. نعم.
فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا، أسألك عن مسائل وتقول لا أدري. فقال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل: سألت مالكا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء.
نعم، مثل ما ذكره في ترجمة ابن باز: أنت ابن باز ولا تدري؟ قال: أعلم الدنيا كلها أن ابن باز لا يدري. نعم، فنفس المسألة. إمام مالك يقول: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل: سألت مالكا وقال لا أدري. قل للناس: مالك لا يدري. نعم، لكن اليوم الواحد لو وقع في خطأ، خطأ لو وقع من مالك لا ينكر عليه ولا شيء، يعني عادي الإنسان ممكن يخطئ في مسألة واثنين، يقيم محاضرة كاملة حول هذا الخطأ، ولعله سهو، ولعله سبق لسان، ولعله. وأنا كنت قد اعتمدت على مسألة ذكرها الغزالي في المستصفى وقال، وبعدين يذكر المسألة، يعني كل هذا عايز يقول أنني وضعت رأسي بين فحول أهل العلم وكذا، ولكن زل لساني في النهاية. يعني انتبهوا، إنما هذه زلت عالم وليست نقص علم. هو يريد أن يقرر هذا، كيف يتراجع بهذا الأسلوب؟ يريد أن يكون تراجعه تراجع العلماء. انتبهوا، أنا لما قلت بخلاف الحق هذه المسألة، أو لما قلت لا أدري، فإنني عالم كبير كالعلماء، ولكن هذه عندي فقط. نعم.
وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم إلى عالمه، وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه.
كثير من المسائل كان شيخ ابن باز في الدرس يقول: تحتاج بحث، تحتاج تأمل، ابحث يا فلان هذه المسألة. الشيخ الفوزان يسأل فيقول: نراجع فيها شيخنا الشيخ ابن باز. الشيخ العثيمين كذلك. نعم.
والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختمها بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. فمن يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة وأيضا يريد السلامة للناس، فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرفه، لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ضلل الناس ليضل الناس بغير علم. فهذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع في الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجة البحر وهو لا يحسن السباحة.
الله أكبر، الله أكبر، كلام طيب ماتع. نعم.
قلت: الله ورسوله أعلم. هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال: الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى، إلى الدار الآخرة. فيوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم علما عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، ولكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وأنهى مهمته ورسالته، وانتقل إلى ربه عز وجل، فلا يجيب في مسألة. فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه وتطلع، ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخرهم، كما في الآية التي في مطلع الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وآكد الحقوق، لأن الإنسان منا عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم جاء بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر. ختم الآيات بما بدأها به، وهو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا أن يعبدوه، بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك، أما إذا خلطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال، ولا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات. إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات، النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد.
أن يعبدوا من الأمرين يتضمن الآخر إذا انفرد، واعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لو لم يرد نهي عن الشرك فاعبدوا الله دال على نهي عن الشرك، لأن اعبدوا الله لا غيره، فاعبدوا الله هذا الأمر بعبادة الله عز وجل والنهي عن الشرك، لأنه لو عبد غير الله لما حقق عبدوا الله. كذلك أيضا قل تعالى: وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فالنهي عن الشرك يتضمن الأمر بالعبادة والتوحيد، فإذا ذكر النهي عن الشرك دخل فيه الأمر بالتوحيد، وإذا ذكر الأمر بالتوحيد دخل فيه النهي عن الشرك، فيكون ذكر الأمرين معا من باب التفصيل. نعم.
أن يعبدوه
كالشهادتين لا إله إلا الله، فلا تقبل إحداهما إلا بتضمنها للأخرى، فمن قال لا إله إلا الله ولا يعتقد أن محمد رسول الله فما قالها بحق ما تغني عنه، ومن قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يعتقد الأولى ما تغني عنه. فإذا ذكرت الشهادة ذكرت إحداهما دخل في ذلك الأخرى، ومن هنا يصح أن تقول يصح حينئذ فهمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلمه لا إله إلا الله. جاء في بعض النصوص أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا، فهذا محمول على هذا. المطلق هنا لا إله إلا الله يحمل على التقييد بالشهادتين في مواضع أخرى، فكل من الشهادتين يتضمن الأخرى. كذلك أيضا أمر بالعبادة يتضمن النهي عن الشرك، عبادة الله، والنهي عن الشرك يتضمن أمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه لا يكون الإنسان منتهيا عن الشرك إلا إذا كان معه التوحيد، ولا يكون ممتثل للتوحيد إلا إذا تجنب الشرك. نعم أيها حسين. نعم ما أسمع. الأمر بعبادة الله، الأمر بالعبادة نهي عن الشرك، بعبادة الله الإثبات الإيه؟ ما هو ده مش إثبات محض، الإثبات المحض، الإثبات المحض هنا ليس إثبات محض، إثبات يتضمن النفي، هو ده إثبات محض؟ لا ليس إثبات محض، وإنما إثبات يتضمن النفي، وليس هنا النفي أيضا نفيا محضا بل يتضمن الإثبات، ولهذا لابد من الاثنين. تعبد الله تعبد غيره، يبقى ما عبد الله، ما تكون عبادة الله إلا بالإفراد، يبقى هو يقول، لكن ليس هذا المفهوم الشرعي للعبادة. يعبد الله يعبد غيره هذا مشرك، ولا يقال عابد لله. نعم.
أن يعبدوه والعبادة أيضا كما أنها لا تكون
عبادة، ولهذا قال في أول ذكر لهذا الفعل نعبد في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، في النهي عن الشرك، لكن تقديم محق التأخير إياك نعبد دل على هذا، أي نفردك ولا نعبد سواك، لأن التقديم هنا إياك يدل على هذا، ولا نعبد سواك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والمعنى ولا تشركوا بشيء، فهذا ليس إثباتا محضا بل يتضمن نفي ما يضد هذا الإثبات، لأنه لا يمكن أن تعبد الله عز وجل وحده إلا باجتناب هذا. نعم.
أن يعبدوه والعبادة أيضا كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة.
لما قال بعض بوافي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله هذه كافية، لكن بفهم إيه بقى؟ وحده هذا تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات تأكيد، وإلا هي لا إله إلا الله بمجردها معناها وحده لا شريك له. نعم، لأنها متضمن النفي والإثبات.
أن يعبدوه، والعبادة أيضا كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد كذلك.
نعم.
لا تكون
عبادة إلا مع التوحيد. نعم،
كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة وسائل الأعمال لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول
عند المسألة دي، فالعبادة وسائل الأعمال. الشرعي أي مسألة في الشرع علمها النبي، أي أن النبي أعلم كان يعلم، لو عرضت على هذه المسألة كان يعلمها، لو عرضت عليه مش كان يعلم مفرد مسألتك أنت. خلي بالك فرق بين إيه، بين الله أعلم حتى في المسألة الشرعية، أن تعتقد أن الرسول يعلم، أن الرسول يعلم سؤالك لي، لا ما يعلم، هذا داخل في الأمر الكون. لكن أمر الشرع أي أن النبي يعلم جواب هذا السؤال، ما يسأل إنسان سؤالا إلا والنبي كان يعلم جوابه لو سئله في الدنيا، لأن الجواب عنه شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل الشرع. مش سؤالك أنت لي، لا هذا ما يعلم عنه النبي، سؤالك أنت لي ما يعلم عنه، لكن الجواب جوابي أنا. فلهذا أقول الله ورسوله أعلم، أي أن النبي لو عرض عليه هذا السؤال لكان يعلم ذلك. نعم.